يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك، وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 24 بعد 100. ولازلنا بعد 40 حلقة، لازلنا نطوف حول هذا العنوان، لبيك يا فاطمة، وسنبقى نطوف حول هذا العنوان إلى آخر نفس من أنفاسنا، لبيك يا فاطمة. وحديثي في هذه الحلقة كما هو في الحلقات المتقدمة لا زال في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك بقوة وبسرعة وبنشاط شديد وفعالية كبيرة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، عبر المرجعيات الشيعية، عبر الحوزات العلمية الدينية، وعبر المؤسسات الأخرى من الحسينيات والمساجد والمراكز والفضائيات وغير ذلك، وحتى في الوسط الشيعي العام. كان الحديث في حلقة يوم أمس عن أن التشيع له جناحان، شيعة إيران وشيعة العراق، وتبين لنا كيف أن المد الإخواني قد اخترقنا اختراقا عظيما، وألعن ما في المد الإخواني كما بينت لكم هو التكوين القطبي بسبب مدخليته من الجهة الفكرية في تكوين العقل الجمعي الشيعي. قطعا السبب في ذلك يعود إلى مراجع شيعة وعلماء شيعة تبنوا هذا التوجه، وإلا فالقطبيون أنفسهم السنة لا يستطيعون اختراقنا الذي اخترقنا بالفكر القطبي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ومن أعلى طبقاتها من مراجعنا من الدرجة الأولى. الكلام هذا في إيران وفي العراق على حد سواء. فكما قلت من أن التشيع في العالم له جناحان، شيعة إيران وشيعة العراق، وبينت أن شيعة العراق برغم تخلفهم وبرغم كل الظروف لهم التأثير الأكبر في الساحة الشيعية في جميع أنحاء العالم. كذاك هو التشيع في العراق له جناحان، النجف وكربلاء. سأعطف الحديث إلى الاختراق الإخواني المتمثل بالتكوين القطبي اللعين الذي ألقى بكل كلاكله في واقعنا الشيعي النجفي والكربلائي. إذن للشيعة جناحان، شيعة العراق وشيعة إيران، والشيعتان قد اخترقتا. وشيعة العراق لهم جناحان النجف وكربلاء، وكلتاهما قد اخترقتا أيضا. في الحلقة الماضية عرضت عليكم مقطعا فيديويا من مقابلة أجرتها قناة العربية مع السيد طالب الرفاعي أحد المؤسسين الكبار لحزب الدعوة، وتحدث عن خباثة قام بها وعن كذبة بيضاء وتفاصيل أخرى هو تحدث عنها بنفسه وبلسانه. لم أستطع أن أكمل التعليق على هذا المقطع لأن وقت البرنامج كان قد اقترب من وقت أذان العشاءين بحسب توقيت النجف الأشرف، لذا ختمت حديثي وأنهيت الحلقة. سأعيد عليكم عرض هذا المقطع من مقابلة تركي الدخيل في قناة العربية مع السيد الرفاعي، نحن وإياكم وهذا المقطع من المقابلة.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا نفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الأخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الأخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الأخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل إجا عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
السيد مهدي الحكيم
وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم
وطلبت. أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر.
اي فبقينا شو نسوي؟ ما عدنا شو نسوي؟ ما عدنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم.
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم. نعم. مكانته.
نعم.
ايه قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع، حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط كل ما عندي يعني موجود سيد قطب ذاكرة يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي بعد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي
التحريم.
مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد، هاي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبرت السيد مهدي، قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية فأنت اتصل به. إيه فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر ورجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له ما تخاف علي أروح منا قال لا الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت
فكتب إلى عبد الناصر. فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرخية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
ونعم الدور يا سماحة سيد طالب الرفاعي، كما يقول كان دوره تهيئة السيد. فهل كان السيد بحاجة إلى تهيئة؟ سؤال يحتاج إلى جواب، أترك الجواب إليكم للمشاهدين. أسئلة كثيرة تطرح نفسها حينما نطلع على هذه الأحوال السيئة للمرجعية الشيعية، مرجع يجهل بما حوله ويجهل بأهم ما كان يدور في الساحة السياسية وفي المنطقة العربية والإسلامية، بل إنه يجهل بهذا المد الثقافي الذي غزا النجف إلى الحد الذي لا علم له بآثار سيد قطب الفكرية حتى على أولاده. مستشاره الآخر الهاشمي الصورة ليست واضحة عنده، يبدو أنه سمع، لو كان قد قرأ واطلع لما حيره سيد طالب الرفاعي الذي كان على علم ووضوح في الرؤية وكان قد اطلع على كتاب سيد قطب. علماء دين وشخصيات هي التي تقود الحراك السياسي والاجتماعي الإسلامي، أمثال سيد طالب الرفاعي يكذبون على المرجع كذبة بيضاء، يخدعونه، يستلون منه برقية في موضوع في غاية الأهمية. لا أريد أن أثير التساؤل أين تسديد صاحب الأمر هذا الذي تدعيه الشيعة لمراجعها، أين تدخل صاحب الأمر في قضية مثل هذه القضية؟ هذا الواقع يمكن أن يتكرر في كل لحظة مع الأخذ بنظر الاعتبار أن السيد الحكيم كان مرجعا مميزا بالقياس إلى المراجع الذين سبقوه أو إلى الذين جاءوا من بعده. المراجع المعاصرون الآن الذين يعيشون في عصرنا خصوصا في النجف، كبار المراجع الشيعة لا يصيرون خيوطا في أذيال عباءة السيد محسن الحكيم من جميع الجهات. فإذا كان السيد محسن الحكيم بهذا الوضع فما بال البقية، ماذا نقول عنهم؟ أقول هنا الآن قضية بهذا الحجم، شخصية مهمة مثل سيد قطب، والأمر يرتبط برئيس أكبر دولة في المنطقة، في المنطقة العربية، مصر، عبد الناصر وتأثيرات عبد الناصر في زمانه والأوضاع التي كانت موجودة. أنا هنا لا أريد أن أعيد التاريخ. لو أن قضية مثل هذه القضية تعرض على أوباما، هل يستطيع أحد أن يخدع أوباما أو أي رئيس من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أو من رؤساء الدول الأوروبية وحتى من رؤساء دول العالم الثالث؟ هل يستطيع أحد من حاشية الرئيس أن يضحك عليه أو أن يخدعه؟ أساسا هل يفكر في قضية علنية سياسية إعلامية؟ ولو حدث مثل ذلك ماذا يترتب على هذا الأمر؟ تترتب آثار سيئة على الرئيس، وتترتب آثار سيئة على ذلك الشخص، ويكون معرضا للمساءلة القانونية والمحاكمة. السؤال هنا سيطالب الرفاعي بعد هذه الكذبة، هل حاسبته المرجعية؟ هل سألته؟ بالعكس، رفعت من شأنه وأرسلته إلى مصر، أرسلته وكيلا عنها إلى مصر، فذهب وكيلا عن المرجعية الشيعية، وكان يسمى في مصر سيد طالب الرفاعي يسمى بإمام الشيعة، فصار إماما للشيعة بعد أن كذب وضحك على ذقن المرجعية. أنا أقول هل يمكن أن يكون هذا الأمر مع البابا في الفاتيكان؟ هل يمكن أن يكون هذا الأمر مع شيخ الأزهر؟ هل يمكن أن يكون هذا الأمر مع زعيم البوذيين؟ هل يمكن؟ هل يمكن؟ لماذا فقط في ساحتنا الشيعية البائسة؟ السبب هو الصنمية، لأن الشيعة لا تسائل مراجعها ولا تنتقد مراجعها ولا تفسح مجالا لانتقادهم حتى لو غطسوا في العيوب، وهم غاطسون فعلا إلى عمائمهم الطابقية الإبليسية. لست أنا الذي أصف هذه العمائم، أحاديث أهل البيت في الكافي الشريف وفي غيره تتحدث عن هذه العمائم التي يعتمرها علماء الشيعة من أنها عمائم إبليس، لأنها من دون ذؤابتين كما سن رسول الله ذلك صلى الله عليه وآله. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث عند أوباما، ولا يمكن أن يحدث عند بابا الفاتيكان، ولا يمكن أن يحدث عند شيخ الأزهر، ولا يمكن أن يحدث عند أي زعيم طائفة من الطوائف الدينية في العالم، قل عددهم أم كثر. لماذا نحن هكذا؟ هذه القضية ثق تتكرر دائما. صحيح سيد طالب الرفاعي جريء وصريح، فتحدث بهذه الجرأة وبهذه الصراحة، ولكن أمثال هذه القضايا كثيرة جدا. يخدعون المراجع في ذم أشخاص، وهؤلاء المراجع يتخذون مواقف مضادة ومنافرة. قطعا الذي يفعل هذا الأمر لا يصرح. من داخل الوسط الحوزوي تجرى معه مقابلات ويتحدث عن مثل هذه الأسرار التي تجري في الكواليس؟ هذه حالة نادرة بالنسبة لسيد طالب الرفاعي. هناك حالات بالآلاف أسوأ من هذه الحالة. في المراحل السابقة مع المرجعيات السابقة ومع المرجعيات اللاحقة المعاصرة، هذه القضية متكررة دائما. أنا شخصيا أحفظ العديد والكثير من مثل هذه القضايا، لكنني لا أستطيع أن أبوح بها لأنني لا أمتلك عليها دليلا حسيا. أما هذه القضية لا تحتاج إلى إثباتات، هذه القضية موجودة بالصوت والصورة وموجودة أيضا بالتصريح الواضح في هذا الكتاب أمالي السيد طالب الرفاعي. الأنكى من كل ذلك كما بين السيد طالب الرفاعي أن السيد الحكيم لما كذب السيد طالب الرفاعي عليه وعلى سيد محمد جمال الهاشمي ظهرت بوادر الارتياح على وجهه، كما يقول السيد طالب في كتابه الأمال، ظهرت بوادر الارتياح على وجهه. هذا يكشف عن التسديد، هذا يكشف عن التوفيق. حينما تظهر بوادر الارتياح على وجه شخص بعد أن يخدع وأن يكذب عليه، هل هذه علامة للتوفيق؟ أنتم سلوا أنفسكم، أنا لا أريد منكم جوابا، القضية واضحة عندي، أنا فقط أريد أن أثير هذه الأسئلة أمام أذهنتكم. وأسئلة وأسئلة وأسئلة. الصورة السيئة جدا حينما كان يتحدث السيد طالب الرفاعي مبرئا وعاذرا لسيد قطب في أنه كتب في تفسيره أن عليا كان يشرب الخمر قبل التحريم، فيأتي بسيرة عمر بن الخطاب، وما علاقة سيرة عمر بن الخطاب بهذا الموضوع أنه كان يكرع في الخمر، وما علاقة هذا الموضوع بسيرة أمير المؤمنين؟ ثم بعد ذلك يبرر الأمر بتبريرات واهية سخيفة إلى أبعد الحدود حين يقول إنه كان يشرب الخمر مثل ما الإنسان يشرب الشاهي، يشرب الشاي، وهو يستعمل كلمة الشاهي هنا باعتبار هو في دول الخليج ويستعمل كلمة الشاهي، وإلا نحن في اللهجة العراقية ما نستعمل هذا الاستعمال، لأنه كان في دول الخليج، كان في دبي في الإمارات. ويقول كما أن الإنسان يشرب البيبسي هكذا هو حال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا تقولون أنتم عن هذه الصورة؟ هذه الصورة ترونها صورة رحمانية أو شيطانية؟ هذا الجو بكامله، الذين اجتمعوا سيد محمد باقر الصدر، سيد مرتضى العسكري، سيد مهدي الحكيم، اجتمعوا وقرروا أن تبعث برقية ودفعوا بسيد طالب إلى السيد محسن الحكيم، وهذا المجلس سيد طالب وسيد محسن الحكيم وسيد محمد تقي الحكيم، هذا التجمع، هذه الأسماء اللامعة البارزة في الساحة الشيعية. هذه الأسماء، هذا الاجتماع والنتاج الذي خرج منه كان نتاجا رحمانيا أم شيطانيا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه هي الرموز الأولى التي قادت الشيعة في العقود السابقة المتقدمة، ولا زالت آثارها وتفاريعها وتلامذتهم وأبناؤهم إلى هذه اللحظة يقودون المسيرة. والذين جاءوا من بعدهم كانوا أسوأ منهم في هذه الجهة، في الجانب العقائدي. أنتم ماذا تقولون؟ أنتم تسلمون أنفسكم وأديانكم بيد هؤلاء، ماذا تقولون؟ هذه منهجية رحمانية أم شيطانية؟ أنتم أجيبوا أنفسكم. هذا الجو المشبع بالكذب الأبيض وبالخباثة وبالخداع بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك المرجعية ماذا تفعل؟ تكافئ السيد طالب الرفاعي أن تدفع به إلى مصر كي يكون في أحضان أحبته هناك، في أحضان الإخوان المسلمين هناك. هذه الصورة كيف تستطيعون أن تفسروها لأنفسكم، وكيف تستطيعون أن تتعايشوا معها؟ وثقوا، الصورة الآن أسوأ بكثير، بحيث لا يستطيع أصحابها أن يتحدثوا عنها. هذه الصورة التي تحدث عنها السيد طالب الرفاعي ليست سيئة إلى حد بعيد كالصور الموجودة الآن، لذلك السيد طالب تحدث عنها. وعند السيد طالب ما هو الأسوأ من ذلك، ولكنه ما أفصح عنه. هناك مطالب نحن نعرفها، أنا شخصيا على اطلاع بتفاصيلها، لكنها ما ذكرت ولا أستطيع أن أذكرها أنا، لأنني لا أمتلك عليها أدلة حسية. هذا هو الواقع الشيعي الذي أطالب أنا الماسوني بتصحيحه وإصلاحه. فلماذا ترفضون أنتم؟ لماذا ترفضون؟ لماذا ترفضون تصحيح الواقع الشيعي وإصلاح الواقع الشيعي؟ وهذه الصورة التي رسمها لنا السيد طالب الرفاعي ما هي بأسوأ صورة؟ هذه صورة من الصور. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. لقلة الاطلاع ولقلة الثقافة والعلم يتصور البعض أن المشكلة في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن الذي اتخذه على سبيل المثال حزب الدعوة مثلا الإسلامية، اتخذه كتابا مركزيا للتثقيف وللفكر والاعتقاد ولفهم القرآن، وبقية التنظيمات الشيعية مثل منظمة العمل الإسلامي حزب الدعوة من جهة النجف، منظمة العمل الإسلامي من جهة كربلاء. كما قلت التشيع في العراق له جناحان، النجف وكربلاء. يتصورون أن المشكلة في تفسير سيد قطب هو حديثه عن أمير المؤمنين وأنه قد شرب الخمر قبل التحريم حينما جاء القرآن ينهى الذين آمنوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فإن أمير المؤمنين كان قد شرب وأصابه السكر وثمل وصلى وهو لا يدري ما يقول. يتصورون إن المشكلة هي هذه. المشكلة في تفسير سيد قطب في كل حرف من حروفه، هذه قضية من القضايا. تفسير سيد قطب في كل حرف من حروفه يمثل الضلال في أتعس صوره. أزعم على الأقل نفسي أني على خبرة بالكتب والمؤلفين والمناهج العلمية والتفسيرية، أزعم أني على اطلاع واسع لنفسي على الأقل، هذا ما أعلمه من نفسي. فلقد رافقت الكتاب والمكتبات منذ أن كنت في 7 من العمر، رافقت الكتب منذ أن كنت في 7 من العمر وإلى هذه اللحظة، فأزعم على الأقل لنفسي أني على خبرة واسعة في عالم الكتب والمكتبات. لا أتحدث عن المكتبات، عن مكتبات السوق، أتحدث عن المكتبات الفكرية. هناك مكتبة شيعية، هناك مكتبة سنية، هناك مكتبة مسيحية، أتحدث عن هذه المكتبات. ربما يوافقني البعض على هذا الزعم نتيجة هذه البرامج، ومع ذلك لا يهمني، أي يوافقني من يوافقني أو يخالفني من يخالفني، لكنني على أساس زعمي هذا أقول من خبرتي لا أعرف في عالم الكتب وفي عالم المؤلفين، لا أعرف كتابا أشد نصبا من هذا الكتاب. هذه أجزاء من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، هذه أجزاء، هذه الطبعة تتألف من 6 أجزاء، هذه أجزاء 3. لا أعرف كتابا إلى الآن أشد نصبا وعداء لآل محمد من هذا الكتاب، ولا أعرف كتابا يبعد الإنسان، أي إنسان من الشيعة أو من غير الشيعة، يبعد الإنسان عن آل محمد مثل هذا الكتاب، ولا أعرف كتابا أخطر على العقيدة الشيعية من هذا الكتاب، ولا أعرف ناصبيا عبر التاريخ بهذا الخبث والحقد والحسد بكل الأمراض الخبيثة كما هو الحال في سيد قطب، لا أعرف أحدا هذه معرفتي. وكل إنسان يحاسب على حسب معرفته. فهذا الضلال بكله هو الذي تدافع عنه المرجعية الشيعية وتبرق البرقيات. أنا لا أريد أن أتحدث هنا عن هذا الكتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، لكنني سأأخذ لكم مثالا واحدا، أأخذ لكم مثالا واحدا. أمير المؤمنين سكران يصلي وهو ثمل لا يدري ما يقول، صحيح قبل التحريم كأنه يشرب بيبسي أو شاهي كما يقول سيد طالب الرفاعي، قبول قبلنا بذلك، قبلنا بذلك. إن عليا كان خميرا سكيرا قبل أن يصدر التحريم، قبلنا بهذا الكلام. الخاطر سيد قطب والخاطر المرجعية الشيعية والخاطر حزب الدعوة والخاطر سيد طالب الرفاعي والخاطر سيد مرتضى العسكري اللي ما نام ذيك الليلة، والخاطر السيد محمد باقر الصدر الذي أغمي عليه، الخاطر هذه الأسماء والمسميات نحن نقبل. كان علي خميرا سكيرا قبل أن يصدر التحريم، اي ما بي شيء، كان يشرب بيبسي، هذا قبلنا به. ويمكن ان نجد عذرا لسيد قطب ولامثاله. علي يمثل مشكله للقوم، ومشكلتنا دائما علي، علي هو مشكلتنا، علي مشكلتنا مع الأعداء وحتى مع الأصدقاء. علي يمثل مشكلة للقوم، فحينما يريدون أن ينتقصوا من لهم الحق، لهم العذر في ذلك. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، هل عندهم مشكلة معها؟ صحيح كانت هناك مشكلة، ولكن فاطمة ما عاشت طويلا في الدنيا كأمير المؤمنين، وفاطمة ما زاحمتهم في الكراسي والمناصب. ما هذا العداء مع فاطمة؟ وأنا اخترت فاطمة لأن فاطمة هي العنوان، هي الميزان الذي أزن به الأشياء، ميزان محمد الذي تركه لنا فاطمة. قال إن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، هذا هو الميزان. لذا أزن العلماء، أزن الأصدقاء، أزن الأولياء، أزن الأقرباء، أزن الأعداء، الميزان فاطمة. ما هو الموقف من فاطمة؟ ولأجل هذا كانت هذه الحلقات. أريد أن أزن نفسي وأزن غيري بميزان فاطمة. أريد أن أزن المؤسسة الدينية، المرجعية الشيعية، الوجود الشيعي. أنتم الذين تقولون إننا خدمة الحسين، أريد أن أزنكم بهذا الميزان، وأريد أن أعلمكم ميزانا كي تزنوا به. الميزان فاطمة. تعالوا معي نلقي نظرة على هذا التفسير المشؤوم البغيض. القرآن كله في فاطمة، أنا لا أريد أن أتعامل مع سيد قطب بهذا المنطق، لأن هذا المنطق يرفضه مفسرو الشيعة، مراجع الشيعة يرفضونه. هناك آيات في القرآن، أي كلب ابن كلب، أي ابن زانية إذا أراد أن يفسر القرآن ولا حاجة له بحديث أهل البيت، وإنما يذهب إلى حديث المخالفين، سيجد أن فاطمة هي العنوان الأول في هذه الآيات. أريد أن أتصفح هذا التفسير الذي تدافع عنه المرجعيات الشيعية وتتبناها الأحزاب الشيعية، أريد أن أتصفحه كي أعرف هذه القضية. الآيات في شأن فاطمة كثيرة جدا ولا أريد أن أتناولها. أساسا التفاسير الشيعية لكبار مراجع الطائفة لا يتناولونها وينكرونها، ولكن هناك آيات، هناك ثلاث آيات لا يستطيع أحد أن ينكرها إلا إذا كان حاله كما يبرر السيد محمد باقر الصدر، أن سيد قطب حاله حال بنت شابة تعيش في قرية من قرى كندا النائية أو في مدينة نائية، فهي لا تعرف حكم الحجاب، فسيد قطب كذلك. الآية الأولى هي آية المباهلة، آية المباهلة فاطمة سيدة مشرقة واضحة فيها، ونساءنا من هؤلاء النسوة اللاتي تتحدث هذه الآية عنهن؟ كما قلت قبل قليل، أي كلب ابن كلب، أي ابن زانية، أي مأبون إذا أراد أن يرجع إلى كتب السير، كتب التاريخ، كتب الحديث، وأراد أن يكون عنده 1% من الحياد العلمي، سيجد أن فاطمة مذكورة هناك. لنذهب إلى هذا اللعين في تفسيره في ظلال القرآن سيد قطب، دار الشروق، هذا الجزء الأول. صفحة 405 في بيان ما يتعلق بآية المباهلة، وهي الآية 61 من سورة آل عمران. سأقرأ لكم كل ما ذكره عن آية المباهلة في صفحة 405، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الشروق. وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا، يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية، باعتبار ماذا؟ ماذا قالت الآيات؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا، يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة، حول قضية عيسى، يعني المباهلة كانت حول قضية عيسى، وحول هذا الحق البين، وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هذا الاجتماع الحاشد ليبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين، فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة وتبين الحق واضحا. هذا كل الذي ذكره في قصة المباهلة. ليس هناك من ذكر لا من قريب ولا من بعيد لأهل البيت عموما ولفاطمة خصوصا. أنا لا أفهم هؤلاء المراجع يدافعون عن هذا المنطق ويريدون للشيعة أن يتعلموا هذا المنهج. لماذا؟ لماذا مراجعنا يتكالبون على الدفاع عن هذا المنهج الأعوج؟ لماذا أحزابنا الشيعية؟ لماذا قادتنا السياسيون؟ ما مشكلتكم مع فاطمة؟ ما هي مشكلتكم مع فاطمة تدافعون عن أعدائها دائما؟ الذين قتلوها تخففون جريمتهم، الذين ينتقصون منها تجدون لهم تبريرا، الذين يطمسون ذكرها ترسلون البرقيات وتدافعون عنهم وتعلون شأنهم. لماذا؟ ما هي مشكلتكم مع فاطمة؟ هذا مثال. هذه آية المباهلة. كما قلت، هذه الآيات أي كلب ابن كلب، أي ابن زانية، أي واحد مأبون لو أراد أن يرجع إلى المصادر المخالفة لأهل البيت سيجد القرائن والنصوص والأحاديث والوقائع التي تتحدث عن هذه التفاصيل، ولا بد أن تذكر فاطمة. هناك آية أخرى، هذه آية المباهلة. هناك آية أخرى، الآية الأخرى هي آية التطهير. وهذا هو المجلد الخامس من كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، طبعة دار الشروق، في صفحة 2861. لماذا؟ لأن الصفحات متسلسلة في كل الأجزاء، يعني ليس كل جزء وتنتهي أرقام الصفحات فيه، وإنما متصلة في كل الأجزاء. في صفحة 2861 كما قلت من الجزء الخامس من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، الكلام هنا والسياق هنا في ذيل آية التطهير في سورة الأحزاب. الحديث كله في هذه الصفحات عن نساء النبي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن هذا المصطلح مصطلح أهل البيت يتجاوز نساء النبي، لم يشر إلى ذلك، حصر هذا العنوان بنساء النبي وجعل الموضوع داخل إطار العلاقة الزوجية للنبي بنسائه. 2861 ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الآيات التي تخاطب نساء النبي وطاعة الله ورسوله هو خاتمة التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم. الحديث عن النساء باعتبار هذه التوجيهات وردت هذه الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى أن تقول الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله هو خاتمة التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم، أي لنساء النبي، لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة، وكل ذلك لحكمة وقصد وهدف. نقطتين: إنما يريد الله هو هذا الهدف، هذه التوجيهات والأوامر لنساء النبي الهدف منها هو هذا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في صفحة 2862: وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت، فالتطهير من التطهر، وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم، يأخذ الناس بها أنفسهم أو يأخذ الناس بها أنفسهم، هم الذين يقومون بهذا الأمر. وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ويحققونها في واقع الحياة العملي، وهذا هو طريق الإسلام: شعور وتقوى في الضمير وسلوك وعمل في الحياة يتم بهما معا تمام الإسلام وتتحقق بهما أهدافه واتجاهاته في الحياة. ويختم هذه التوجيهات لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما بدأها به، ثم بعد ذلك ينقل الكلام إلى أن الجماعة الإسلامية هي بحاجة إلى تطهر، وانتهى الموضوع. وفي صدد تطهير الجماعة الإسلامية وإقامة حياتها على القيم التي جاء بها الإسلام، الرجال والنساء في هذا سواء، يشير إلى الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الكلام. هذا كل ما ذكره بخصوص آية التطهير. هل هناك من آية أوضح من هذه الآية ترتبط بفاطمة بخبث ولؤم وحقد وحقارة ودناءة ونجاسة؟ حصر الحديث فقط في زوجات النبي صلى الله عليه وآله. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم ماذا تقولون؟ مراجعكم، علماؤكم، لا ينامون الليل لأنهم سمعوا أن أذن سيلحق بسيد قطب. ماذا تقولون أنتم؟ الآية الثالثة، الآية الثالثة، هذا هو الجزء السادس من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن دار الشروق. الآية الثالثة بالحقيقة هي ليست آية وإنما سورة، سورة الدهر أو سورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. السورة المعروفة في الواقعة المعروفة في قضية المسكين واليتيم والأسير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. القصة المعروفة، وهذه قصة مذكورة في كتب القوم. لاحظوا هذا الخبيث، هذا الخبيث ماذا يقول؟ وأنتم احكموا، هل يوجد شخص أخبث من هذا؟ أنتم احكموا. في صفحة 3777 القصة أنتم تعرفونها، هذه القصة تدور حول من؟ علي، فاطمة، حسن، حسين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. من هم هؤلاء؟ تعرفونهم أو أنتم أيضا لا تعرفونهم؟ ويطعمون الطعام على حبه، من هؤلاء الذين يطعمون الطعام؟ علي، فاطمة، حسن، حسين. هذه القضية واضحة. قالت ففي من أتى، في هل أتى شرف. قصيدة الجميلة لصاحب ابن عباد. قالت ففي من أتى، في هل أتى شرف، فقلت أبذل أهل الأرض للنفل. ذاك علي. وهذا المضمون معروف عند المسلمين في كتبهم. لاحظوا هذا الخبيث ماذا يقول بعد أن يورد الآيات من سورة الإنسان ومن سورة الدهر. يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية. قطعا مدنية، قطعا مدنية. علي، فاطمة، حسن، حسين، أين كانوا؟ كانوا في المدينة. متى اقترن علي بالزهراء؟ في المدينة. أين ولد الحسن والحسين؟ قطعا السورة مدنية لا غبار عليها. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، لكن هو جناب الأغا ماذا يقول؟ يقول ولكنها مكية. أي خبث حتى تلغى القصة أساسا. يعني هو اللعين يعرف هناك روايات أن هذه السورة مدنية، ولكن لا يطيب له ذلك. هنيئا لمراجعنا، هنيئا، هنيئا لكم أنتم، أنتم المضحكة، هنيئا لكم. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، وهو يعلق يقول ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا. ابن كيف مكيتها ظاهرة جدا؟ أبو في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا في موضوعها وفي سياقها وفي سماتها كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها، بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير ما نزل من القرآن المكي حتى قبل ولادة الزهراء، حتى قبل ولادة الزهراء أيضا، باعتبار أن الزهراء ولدت بعد البعثة بخمس سنوات. بل نحن نلمح من سياقها أنها من بواكير من البدايات ما نزل من القرآن المكي لإخراج فاطمة من السورة. ماذا تقولون أنتم؟ هذا الخبث يوجد له خبث مماثل. ووالله لو أريد أن أتتبع لكم هذا الكتاب من أوله إلى آخره لأريتكم ما هو أخبث وأخبث 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 من هذا، لكنني لست بصدد الحديث عن هذا الكتاب، وإنما عرضت لكم هذا مثالا، مثالا على النصب والحقد والعداء على آل محمد. هذه الآيات آيات واضحة، آية المباهلة، آية التطهير، وسورة الدهر. الآيات واضحة، هذه لا بد أن تذكر عندها فاطمة. أنا ما ذهبت إلى آيات أخرى، فقط هذه الآيات المعروفة لابد أن تكون فاطمة جزءا منها. لاحظوا الخبيث كيف أن السورة نفاها بشكل كامل، أخرجها من العصر المدني وذهب بها إلى العصر المكي، وذهب بها بعيدا فقال إنها من بواكير ما نزل. عن من تتحدث؟ من هم هؤلاء الذين كانوا في بواكير عصر البعثة يوصفون بهذه الأوصاف؟ من هم هؤلاء؟ التفاصيل الموجودة في الواقعة هذه تفاصيل تتحدث عن شخصيات في أعلى المراتب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، الساقي هو الله. هذه المنازل وهذه الأوصاف لمن؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. وحق الزهراء البتول ما ضربته لكم من مثال في هذا الكتاب فيه مثله مئات ومئات أسوأ من هذه الأمثلة التي أشرت إليها. كما قلت إنني لا أعرف كتابا أكثر حقدا وسوءا ورتسا ودنسا ودناءة ونصبا ضد آل محمد، لا أعرف كتابا مثل هذا الكتاب. لماذا يقتل علماؤنا أنفسهم على هذا الكتاب؟ لا أدري لماذا. ما سوء التوفيق هذا؟ أين تسديد الإمام الحجة إذن لهؤلاء العلماء والمراجع؟ لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لأنني لو فتحت باب التعليق وأردت أن أخوض في تفاصيل هذا الكتاب فإن حديثي سيطول، وإنما أعرض بين أيديكم فيديو يتحدث فيه الشيخ الكوراني عن الأجواء القطبية في النجف الأشرف. نحن وإياكم مع الشيخ الكوراني.
ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم كان يريد يغير جمال عبد الناصر، كان ضد الوحدة عبد الكريم، والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر، فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق، كلها أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تجدها كلها وإحنا نقرأها. فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى مكتبة قاسم الرشا، مكتبة المثنى، وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا لهالحد. فكان هناك تأثر وكلنا متأثرين، الله يرحمه سبحانه باقر الصدر. كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسيد قطب وعنده خط الانحراف، كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف، فكأنه كاد يصل، فقال لي لا، هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب، فساقط عنها، لأن ما يحتمل هو سيد قطب من هالنوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام. ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف، ضجة يعني في هذه الأوساط.
نعم، احنا سمعنا أنه صارت فاتحة في مسجد
أقيم له فاتحة، نعم، بس أنا ما كنت، بس سمعت كانوا مهتمين بي وأنا كنت أناقش لكني مطيع لأساتذتنا ولأبو عصام ولكنه كنت أشعر بأنه تمنينا أكثر من اللزوم سيد قطب. هذا موجود، هذا أمر موجود.
وشيخنا كيف كان ردة فعل يعني في النجف بعد سماع خبر وفاة سيد قطب؟
على مضض كانوا يقبلون. شوف، كان يعني انتقاد عبد الناصر الحكومة تقبله، عبد الكريم تقبله، مثلا جماعة العلماء من اللي يصدر رسائلها؟ شيخ مرتضى الياسين رئيسها، بس من يكتبها؟ سبحان باقر الصدر الله يرحمه،
سيد محمد باقر.
ومن اللي أثر على سبحان باقر؟ أبو عصام، هذه مواضحة. فلما كتب له برقية لجمال عبد الناصر باسم جماعة العلماء أن هذا عالم مفسر وتفسيره سيكون خصيما لك عند الله يوم القيامة، هذا من اللي كتبها؟ اللي كتب السيد الله يرحمه، وأرسلوها باسم جماعة علماء النجف. تفسير سيد قطب في هذه التهمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وأنه شرب الخمر، يدون يشيلوها عن فلان، رموا بها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومع أنه ما نقبلها، ما يمكن قبولها أبدا. المهم كان هذا الجو، فالجو أنه عمل الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم يريد من علماء النجف يوقفون ضد عبد الناصر، ليش يريد يعدم قادة الإخوان المسلمين؟ وبعد حتى بعد عبد الكريم قاسم أيضا عبد السلام عارف، وهؤلاء كانوا ضد إعدام الإخوان المسلمين، ضد محاكمتهم، ضد عبد الناصر. وحتى أن عبد السلام دز اسمه، دز وفد شيد خطاب، راح وفد إلى عبد الناصر. إذن كان هذا الجو، فمراجع النجف ما مقتنعين، والله يرحمه سيد محسن الحكيم كانوا يضغطون عليه، وبعضهم اللي حواليه مثل الله يرحمه سعام الجمال قال مو هو اللي كاتب الشكل في تفسيره عن أمير المؤمنين، السيد طالب رفاعي يقول له يمكن أخوه مو هو ما شابه، يحاولوني يميعون القضية حتى سيد الحكيم يتخذ موقف الله يرحمه.
زين شيخنا سيد الحكيم يعني ما كان يدري أنه هو لو أخو اللي صاحب التفسير يعني سيد الحكيم مرجع كبير أكيد يعرف.
لا ما كان قاري
ما يقتنع بكلام
ما كان قاري الموضوع
دس برقية. وبالنسبة لسيد محمد الصدر يعني احنا سمعنا انه كاد ان يغمى عليه من سمع خبر اعدام سيد قطب.
انا سمعت بس ما رأيته.
نعم.
كان هو طبيعته احساس عالي رحمة الله عليه، متأثر مثلا في وفاة اخو سيد اسماعيل مرتين اغمي عليه.
نعم.
تصير له قضية كذلك يتأثروا حتى قريب الإغماء أيضا.
نعم.
فهذا يصير. بس بسيد قطب أنا سمعت ما رأيت.
زين شيخ.
مرجع شيعي يغمى عليه. الشيخ الكوراني خفف في الحديث في بعض الجهات، خفف في الحديث حينما تحدث عن نفسه وقال أنا كنت أناقش لكنني كنت مطيعا، فيبدو أنه كان الشيخ الكوراني حبابا إلى حد بعيد في تلكم الأجواء. وكذلك حين تحدث عن السيد الحكيم وأنهم كانوا يضغطون عليه، ما كانوا يضغطون على السيد الحكيم، لماذا لم يتخذ موقفا السيد الحكيم من الذين ضحكوا عليه بعد أن تبينت الأمور بعد ذلك بفترة زمانية؟ بالعكس، سيد طالب الرفاعي كرم وكوفئ من قبل مرجعية الحكيم ولم يتخذ السيد محسن الحكيم موقفا سلبيا أو موقفا رادعا من السيد طالب الرفاعي بعد أن ضحك عليه وخدعه. هذا الكتاب الذي بين يدي محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، هذا هو الجزء الثاني، دار التعارف للمطبوعات، صفحة 78، البرقية التي بعثت من قبل جماعة العلماء غير البرقية التي بعثها السيد محسن الحكيم والتي تولى كتابتها السيد محمد تقي الحكيم وبعد ذلك مهرها بختمه السيد محسن. هذه برقية أخرى أرسلت من قبل جماعة العلماء والتي يترأسها أيضا مرجع من مراجع النجف شيخ مرتضى الياسي الذي كان يكتب الرسائل والبيانات والبرقيات كما بيّن الشيخ الكوراني. والسيد محمد باقر الصدر ابن أخت شيخ مرتضى الياسي. شيخ مرتضى الياسين هو نفسه الذي مر الحديث عن يوم أمس الذي طلب من سيد طالب الرفاعي أن ينهض وأن يذهب إلى اجتماع الحزب الإسلامي، حين قال له سيد طالب هذا مو مكانك، مكانك في الحزب الإسلامي في الأعظمية. مرت هذه الحادثة علينا في الحلقة الماضية. مما جاء في هذه البرقية التي كتبها السيد محمد باقر الصدر نيابة عن شيخ مرتضى الياسين ووجهت إلى عبد الناصر باسم جماعة العلماء في النجف الأشرف، لو لم يكن لهذا العالم، هذا كلام السيد محمد باقر الصدر صفحة 78 الجزء الثاني من محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، لو لم يكن لهذا العالم صار عالما هنا، قبل قليل كان حاله كحال بنت شابة في منطقة كندية نائية. لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. هذا الخطاب لعبد الناصر، هذا خطاب يصدر عن جماعة العلماء في النجف الأشرف، وجماعة العلماء في النجف الأشرف التي يترأسها مرجع كبير مثل الشيخ مرتضى آل ياسين، أعضاؤها كانوا بهذا المستوى، بمستوى الشيخ مرتضى آل ياسين، وكاتبها الذي يكتب الرسائل والبرقيات والسيد محمد باقر الصدر، وهو يوجه هذا الكلام لعبد الناصر. لو لم يكن لهذا العالم، يعني سيد قطب، إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة. أي عقيدة هؤلاء العلماء يحملون؟ أي عقيدة؟ ما هي عقيدتهم بأهل البيت؟ ما هي عقيدتهم بالصديقة الطاهرة؟ لذا ليس غريبا حين يكتب سيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ، حين يقيم ما قامت به الصديقة الطاهرة من اعتراض في وجه السقيفة، وهذه الطبعة فدك في التاريخ، هذه الطبعة المحققة في المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر، المطبعة شريعة قم، تاريخ الطبع 1427 هجري قمري، في صفحة 48، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا. يتحدث عن الثائرتين، الثائرة الأولى فاطمة والثائرة الثانية عائشة، وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين أن تفشلا مع فارق بينهما إلى آخر الكلام. لا شأن لنا بعائشة، الحديث عن فاطمة، فاطمة فشلت، هذا في صفحة 48. في صفحة 96، وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر، فشلت لأنها لم تطوح بحكومة الخليفة، إلى أن يقول: ولا نستطيع أن نتبين الأمور التي جعلت الزهراء تخسر المعركة، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأنه من أصحاب المواهب السياسية، ففشل فاطمة هو هذا السبب فيه، غير أن الأمر الذي لا ريب فيه أن شخصية الخليفة من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، لأن أبا بكر من أصحاب المواهب السياسية. هذا هو المنطق القطبي، هذا هو المنطق الأعوج، هذه هي العقائد الضالة المنحرفة عن منطق الكتاب والعترة. ما هو الذي ينظر إلى هذا التفسير بأن هذا التفسير الضال سيكون خصيما لعبد الناصر لأنه حكم بالإعدام على سيد قطب؟ ليس غريبا أن يقول هذا الكلام أو أن يقول غيره. فاطمة فاشلة وحركتها فشلت، تقبلون بهذا أو لا تقبلون؟ هذه كتب مراجعكم، هذه برقياتهم، هذه تصريحاتهم. هذه الثقافة القطبية هي التي جعلت من المشروع الاقتصادي، المشروع الفكري الاقتصادي وحتى العملي للسيد الصدر بمنظور منطق الكتاب والعترة، لا بالمنظور القطبي، لا شأن لي بالمنظور القطبي، ولا شأن لي بالمنظور الأكاديمي الدنيوي، لا شأن لي بأي منظور، بمنظور آل محمد. هذا الكتاب اقتصادنا الذي قيل ما قيل عنه، الذي يمثل المشروع الفكري الاقتصادي للسيد محمد باقر الصدر، ضخم وقيل ما قيل عنه، لا شأن لي بما قالوا وبما قيل عنه، إنني أأخذ هذا الكتاب وأعرضه على ميزان آل محمد. هذا الكتاب حينما أسس فيه السيد محمد باقر الصدر المنهجية الإسلامية الاقتصادية، اعتمد على كتب النواصب بشكل واضح جدا، وقد أشرت في الحلقات المتقدمة إلى العديد والعديد من المواطن ومن الموضوعات ومن الصفحات في هذا الكتاب اعتمد فيها على الفكر الناصبي السيد محمد باقر الصدر، وتعامل مع الفكر الناصبي على حد سواء كما تعامل مع حديث محمد وآل محمد. الكتاب موجود وأنا لا أكذب عليكم. على سبيل المثال أذكر لكم من أرقام الصفحات التي اعتمد فيها ونقل فيها من كتب أعداء أهل البيت، موجودة أسماء الكتب، مضامين الموضوعات، ولكن الوقت لا يكفي، فقط أقرأ عليكم أرقام الصفحات 443 445 بحسب هذه الطبعة. هذه الطبعة هي طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. أرقام الصفحات فيها 443 445 446 449 450 456 458 459 462 465 466 467 474 475 479 498 499 500 501 502 505 511 501 502 505 510 511 512 514 517 523 535 543 576 578 579 589 601 603 604 605 606 612 642 643 686 687 688 714 727. عدد هذه المواطن التي اخترتها 46 موطن وبقي الكثير. هذه أمثلة، هذه أمثلة ونماذج. قد ترون أن الصفحات بدأت من 443 باعتبار أن البحث في الكتاب كان في الشطر الأول هو مناقشة الاقتصاد الماركسي والرأسمالي. لما وصلنا إلى الاقتصاد الإسلامي فجميع الصفحات جميع الموضوعات مشحونة بالنصوص المأخوذة عن كتب النواصب، وهو يتعامل معها كما يتعامل مع حديث محمد وآل محمد. هذه الموارد على سبيل المثال 46 مورد، 17 مورد منها نقلها من كتب الشوافع باعتبار نحن شوافع، بالحقيقة نحن شوافع. 17 مورد منها من هذه الموارد 46 مأخوذة من كتب الشافعي ككتاب الأم مصادر الأصلية وبقية كتب الشوافع الأخرى. هذا هو كتاب اقتصادنا. السؤال هنا يطرح نفسه، إذا كان المرجع الشيعي يعد برنامجا لدولة إسلامية لمجتمع مسلم، هذا البرنامج كيف يعده؟ محمد باقر الصدر مرجع من مراجع التقليد، ليس أستاذا في الجامعة تأثر بفكر معين، هو فعلا هو غاطس إلى عمامته في الفكر القطبي، ولكن ما هو المفترض حين يريد أن يكتب منهجا اقتصاديا لمجتمع مسلم؟ المفترض أن يكون هذا المجتمع مجتمعا شيعيا باعتبار هذا المرجع مرجع شيعي. فحينما يريد أن يكتب منهجية اقتصادية لمجتمع شيعي منطقه المفروض منطقه منطق الكتاب والعترة. أمير المؤمنين حينما عرضت عليه الخلافة في الشورى العمرية واشترطوا عليه أن يسير بسيرة الشيخين رفض هذا الأمر. كان بإمكانه أن يقبل وبعد ذلك يستطيع أن يفرض ما يريد، ولكنه إذا قبل بذلك فقد وضع منهجا أن سيرتهم صحيحة، فقد فتح بابا. المنهج هو الأساس. أمير المؤمنين رفض، لماذا؟ لأنهم اشترطوا عليه في منهجية الحكم أن يدخل سيرة الشيخين، فرفض الخلافة، قال لا أريدها. هذا المرجع الذي يفترض فيه كما تقول المؤسسة الدينية من أن المرجع ينوب عن الإمام المعصوم، حينما ينوب عن الإمام المعصوم أليس المفروض أن يسير بسيرة الإمام المعصوم بأقرب ما يمكن؟ هذا المنطق أن نؤسس منهجية اقتصادية للمجتمع المسلم بهذه الطريقة الناصبية، هذه المنهجية ناجحة أو فاشلة بحسب منطق أمير المؤمنين؟ منهجية فاشلة، هذا الكتاب فاشل بحسب منطق علي وآل علي. الذي يقول عن فاطمة فاشلة لابد أن يكون فاشلا، هذا شيء طبيعي. من يقول عن أن فاطمة فشلت لابد أن يكون فاشلا. وهذا كتاب اقتصادنا الذي ضخم في الذهنية الشيعية، وسيقال بأن الأستاذ الجامعي الفلاني قال عنه كذا، الشخصية الأوروبية قالت كذا، وكثير من هذا الكلام قطعا ليس صحيحا. وحتى لو كان صحيحا ما شأني بذلك، أنا أريد أن أقيم الحقائق وفقا لموازين آل محمد. أنتم ماذا تريدون؟ تريدون الموازين التي يزن بها أستاذ في الجامعة، يزن الأمور بموازين المنطق الأكاديمي الغربي، أو تريدون أن تزنوا الأمور بموازين محمد وآل محمد؟ موازين محمد وآل محمد، أمير المؤمنين رفض الخلافة حين اشترطوا عليه أن يلتزم بسيرة الشيخين، مع أنه كان قادرا على أن يقبل وبعد ذلك لا يلتزم، ولكنه لو قبل فقد أقر بهذه المنهجية، مع العلم أن الشيخين كانا قدر الإمكان يحاولان أن يتشبها برسول الله أمام الناس. أما هؤلاء الفقهاء النواصب الذين أخذ عنهم، فهؤلاء كانوا في زمن بعيد، قضية مبنية على عبثية كاملة وعلى بدع وافتراءات وقياسات واستحسانات خرقاء. أمير المؤمنين مع كل ذلك ورفض، المرجع الشيعي يأتي فيكرع كروعا، ثم بعد ذلك يطلب مني أن أمجد مثل هذه الكتب. هذه كتب فاشلة، هذه كتب ضلال. حينما تقول للشاب المسلم إن المنهجية الإسلامية الاقتصادية بهذه الصيغة وأنت تغذي بالفكر الناصبي، هذا هدى أو ضلال؟ لذلك الناتج العملي ماذا كان؟ الناتج العملي أيضا فاشل. هذا النتاج الفكري اقتصادنا. البنك اللاربوي في الإسلام، سؤال يوجهه الإخوان المسلمون في الكويت إلى النجف، ما أعتقد أنكم تستغربون بعد أن مر علينا في الحلقة السابقة الإخوان المسلمون يرشحون مرجعا شيعيا إيرانيا لزعامتهم، ويرشحون معمما هاشميا شيعيا من حوزة النجف ليكون رئيسا للحزب الإسلامي في العراق. فليس غريبا حينئذ أن يوجهوا سؤالا إلى النجف، لأنهم يعرفون إن الجواب سيأتي وفقا لما هم يريدون. فقد اطلعوا على كتاب اقتصادنا فوجدوا أن المنهجية الاقتصادية منهجية مخالفة لأهل البيت، أقرب ما تكون إليه. وجدوا أن المصادر الناصبية موجودة بقضها وقضيضها في هذه المنهجية، فحينئذ لا توجد هناك مشكلة. وإلا لو كان الإخوان المسلمون في الكويت يعتقدون أن النجف شيعية فعلا، تفتي بمنطق الكتاب والعترة، هل يرسلون لها سؤالا وبعد ذلك يتبنون جوابها؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذا السؤال موجه إليكم، ماذا تقولون؟ لو أن الإخوان المسلمين في الكويت والكثير منهم ما هم بكويتيين، مصريون وفلسطينيون ومن دول أخرى، حين وجهوا سؤالا إلى النجف هل كانوا يعتقدون أن النجف ستجيب على سؤالهم وفقا لمنظور جعفر بن محمد الصادق؟ لو كانوا يعتقدون ذلك هل يوجهون سؤالا؟ ماذا تقولون أنتم؟ إنهم وجهوا السؤال إلى النجف لأنهم على يقين من أن النجف ستفتي بالطريقة الشافعية، وهذا هو ديدنه، لذلك وجهوا السؤال إلى النجف، فجاء الجواب في هذا الكتاب سيد محمد باقر الصدر كتب الجواب في مجموعة من الأوراق وبعث بها إلى الكويت، وكان الشيخ علي الكوراني وكيلا له في الكويت، وهو تبنى طباعة هذا الكتاب، وحين وصل إلى الإخوان المسلمين هناك أسسوا البنكة الخاصة بهم، وقطعا سيمولون الشعائر الحسينية، سيمولون البرامج الممهدة لظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هم مراجعنا يمنعون طباعة كتب الحديث، مراجعنا بأنفسهم الآن الأحياء السيد السيستاني، وسمعتم من وكيله ينفقون الأخماس لحماية النواصف البصر. هذا هو البنك اللاربوي في الإسلام، دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، وفضل التسبيب في هذا البحث، هذه المقدمة التي كتبتها دار النشر، المقدمة التي كتبتها دار النشر، وكتاب البنك اللاربوي في الإسلام الذي يشرف مكتبتنا أن تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة النجف على يد أحد أكبر فقهائها، إلى أن يقول وفضل التسبيب في هذا البحث للجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي. بيت التمويل الكويتي يعرفه الكويتيون، ربما في السنوات المتأخرة سيطرت عليه الحكومة الكويتية، ولكن من البدايات هذا الكتاب. متى طبع؟ طبع هذا الكتاب سنة 1388 للهجرة، ونحن الآن في سنة 1437 للهجرة. الكتاب طبع سنة 1388، ومنذ ذلك الوقت اتخذ منهاجا لبيت التمويل الكويتي، والإخوان المسلمون ينتفعون من هذه الأموال الطائلة ببركات النجف، بركات السيد محمد باقر الصدر، إلى سنوات قليلة سيطرت الحكومة الكويتية بحسب ما أعلم، لا علم لي بكل التفاصيل وبكل الدقائق، ولكن بحسب ما أعلم قبل فترة زمانية ليست بعيدة، يعني خلال سنتين أو ثلاث سنوات، خلال هذه الفترة سيطرت الحكومة الكويتية على هذا البنك، وإلا في السنين الكثيرة السابقة كان هذا البنك ينفق أمواله ويقدم خدماته للإخوان المسلمين الذين يسعون ليلا ونهار في إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا فشل عملي، ليس فشل عملي، أكثر من فشل، هذا النشر للضلال. الذي يقول عن فاطمة إنها فشلت، فشل مشروعه الاقتصادي النظري وحتى على المستوى العملي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل؟ هي دستور آل محمد في معرفة عقيدتنا. ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا هو مفاتيح الجنان وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع؟ هذا المعنى ينطبق على هذا السلوك الذي كان عليه السيد محمد باقر الصادر، السيد محسن الحكيم، سائر المراجع الآخرين الذين كانوا يدافعون عن سيد قطب والذين يتبنون مناهجه. وقلبي لكم مسلم، هذا المعنى ينطبق على حالة سيد طالب الرفاعي وهو لا يستطيع أن ينام الليل، أو سيد مرتضى العسكري لم ينم إلى الصباح حينما سمع بخبر إصدار حكم الإعدام على سيد قطب، أو أن السيد محمد باقر الصدر يغمى عليه أو يكاد أن يغمى عليه. هو فعلا قد أغمي عليه، ولكن البعض يزين هذا الوضع فيقول يكاد أن يغمى عليه. وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع. إذا كان رأيي لهم تبعا، هل ينطبق هذا الكلام على هذه المنهجية التي رسم فيها كتاب اقتصادنا أو البنك اللاربوي في الإسلام؟ هذه المضامين اعرضوها على نفوسكم، اعرضوها على قلوبكم، اعرضوها على عقولكم، ماذا تقولون؟ هذا هو منطق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن تقول الزيارة وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، إلى أن تقول ومن كل وليجة دونكم، من كل وليجة، من كل وليجة دونكم، من كل جهة، من كل مجموعة، من كل شخصية لها مسارها ومنهجها دونكم. إياكم أن تتخذوا الولائج. الذين يتخذون الولائج في أحاديث أهل بيت العصمة هم الذين ينافرون آل محمد. ومن كل وليجة دونكم، إنني أبرأ إليكم من كل اتجاه، من كل مجموعة، حتى لو كانت على مستوى الصداقة الاجتماعية، لأن الولائج لا تتحدث فقط عن الجانب العقائدي، خاصة الرجل وليجته، فلربما يكون من خاصة الرجل من هو على دين آخر من مجموعة أخرى، ربما يكون من خاصة الرجل الوجيه رجل على دين النصارى مثلا وهو يعتمد عليه لحسن سيرته لأمانته، زيارة واضحة وهي تتحدث عن المصاديق وعن العناوين التي يجب علينا أن نتبرأ منها. قطعا العنوان الأول للبراءة هي البراءة الفكرية، وتلاحظون بعد هذا العرض وسيأتينا الحديث في حلقة يوم غد كي تتضح الصورة من أن المؤسسة الدينية تعاني من ضعف شديد وشديد جدا، ربما يصل إلى حد العدم في كثير من الجهات والأحيان فيما يتعلق بالبراءة الفكرية. هذه الكلمات الثلاثة ضعوها ميزانا، وزنوا بها هذه الأحوال التي أعرضها بين أيديكم. الكلمة الأولى: وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع. هذه الأوضاع التي عرضت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة ما يتعلق بأجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، اعرضوها على هذا الميزان. وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع، هذه الكلمة الأولى. والكلمة الثانية: فمعكم معكم لا مع غيركم. معكم معكم لا مع غيركم، هذا الوصف ينطبق على الأحوال التي نحن فيها. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذا الوصف ينطبق على هذه الأحوال والأوضاع التي نحن بصددها ويدور الحديث حول شؤوناتها وتفاصيلها. والكلمة الثالثة: وبرئت إلى الله عز وجل. حين نقف على هذه الكلمة: ومن كل وليجة دونكم، من كل وليجة، من كل شخصية، من كل مجموعة، من كل حزب، من كل اتجاه، هؤلاء رسموا لهم برنامجا ومنهاجا من دونكم بعيدا عنكم. هذه هي البراءة التي أتحدث عنها. وحينما قلت إن ضعف عقيدة البراءة في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من أوضح ملامح المنهج الأبتر، أعتقد أن الصور والمصاديق واضحة وجلية بين أيديكم. هذا هو الكافي. كنت أقرأ عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، وهذا الكتاب مفاتيح الجنان المتوفر في بيوتكم. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف. فقط أذكركم بمقطع من رواية طويلة رواها عمر بن حنظلة عن إمامنا الصادق، وقد مرت الإشارة إلى هذه الرواية وإلى هذا المقطع أيضا في طوايا الحلقات السابقة من هذا البرنامج. عمر بن حنظلة يقول للإمام الصادق: فإن كان الخبران عنكما مشهورين، حديثان من أحاديث أهل البيت. انتبهوا لكلمات عمر بن حنظلة وكيف يصف هذين الحديثين: فإن كان الخبران عنكما مشهورين، أخبار مشهورة معروفة في الوسط الشيعي، قد رواهما الثقات عنكم، والرواة ثقات يعني لا توجد مشكلة في السند، المضمون مشهور معروف، هذا ما يتعلق بالمتن، والسند موثوق، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ انتبهوا إلى كلمات عمر بن حنظلة يقولها للإمام الصادق. فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، يعني الأخبار مشهورة، مضامين المتون مشهورة معروفة في الوسط الشيعي، والأسانيد موثوقة، فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، ماذا قال الإمام الصادق؟ لأجل أن نختار حديثا من الحديثين باعتبار أن هذين الحديثين قد تعارضا، قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. العام يعني النواصب، فما وافق العام يترك وما خالفهم يؤخذ به. ماذا قال الإمام؟ ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العام فيؤخذ به، وافق حكمه حكم الكتاب والسنة ولكن مع هذا الشرط، وخالف العام فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العام. قلت جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعام والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العام ففيه الرشاد، حينما تخالفون العام فإنكم تصيبون الرشاد. فقلت جعلت فداك، الكلام هنا، القضية الخطيرة هنا. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، ما هي أوصاف هذين الخبرين؟ مضامين الخبرين مشهورة بين الشيعة والأسانيد موثوقة. ثم ماذا يجري؟ مع أن المضامين مشهورة والأسانيد موثوقة فهما موافقان للكتاب والسنة، تريدون أكثر من ذلك؟ في هذه الأحاديث، أحاديث عن أهل البيت مروية، مضامين الأحاديث مشهورة معروفة في الوسط الشيعي، معروف هذا الكلام، كلامهم صلوات الله عليه، الأسانيد موثوقة، مع ذلك الروايات موافقة للكتاب والسنة. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا، إذا كان هذان الخبران مع كل هذه المواصفات موافقين لحديث النواصب، قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. إذا كان الخبران المشهوران اللذان رواهما الثقات الموافقان للكتاب والسنة، للسنة المعصومية، يوافقان العام، الإمام ماذا قال؟ قال ينظر إلى ما هم إليه أميل، قلوبهم إلى أي حديث تميل اتركوه وإن كان من حديث أهل البيت ورواه الثقات ويوافق الكتاب والسنة، لكن قلوب العامة تميل إليه اتركوه. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، إذا كان المخالفون يقبلون الخبرين، يقبلون المعاني الموجودة في الخبرين. تلاحظون أخبار معانيها مشهورة معروفة في الوسط الشيعي أن هذه المعاني جاءت عن أهل البيت، الأسانيد موثوقة، الأخبار هذه موافقة للقرآن وموافقة للسنة المعصومية، لحديث المعصومين، ولكن المخالفون يقبلون هذه الأخبار. الإمام ماذا يقول؟ قال إذا كان ذلك فأرجه، اترك هذه الأحاديث، إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، اترك هذه الأحاديث، اتركها. ثم ماذا يقول الإمام الصادق؟ فإن الوقوف عند الشبهات، أحاديث عن أهل البيت مشهورة في مضامينها، يرويها الثقات عنهم، موافقة للكتاب والسنة، لأن قلوب النواصب تميل إليها. الإمام يقول فإن الوقوف عند الشبهات يسمي حديثهم الذي يوافق الكتاب والسنة يسمي شبهات، فماذا سيسمي الإمام الصادق هذا الكتاب في ظلال القرآن؟ أو ماذا سيسمي هذا الكتاب اقتصادنا؟ ماذا سيسمي وهو مشحون بالفكر الناصب؟ إذا كانت أحاديث مضامينها مشهورة عن أهل البيت، مضامينها مشهورة عن أهل البيت، أسانيدها موثوقة، موافقة للكتاب والسنة، لكن لأن العامة قلوبهم تميل إليها، الإمام يقول فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، يسمي أحاديثهم هلكات. ماذا تقولون أنتم؟ هذه أحاديث آل محمد مشهورة، يرويها الثقات، موافقة للكتاب والسنة، لكنها قلوب العامة تميل إليها، الإمام يسميها هلكات، وهي أحاديث آل محمد. فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، يسميها شبهات، يسميها هلكات. فماذا تسمون هذه الضلالة بكل ما فيها من جهل وحقد وحسد على آل محمد؟ هذه موازين آل محمد، تريدون أن تقبلوها أنتم أحرار، لا تريدون أن تقبلوها أنتم أحرار أيضا. أعرض عليكم هذا المقطع من مقابلة أجرتها قناة البغدادية مع بطل مقابلاتنا في هذا البرنامج السيد طالب الرفاعي، مقطع من مقابلة أجريت في قناة البغدادية، نشاهد ونستمع معا.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الأخوان، يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار، يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية، هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا، أبدا من طريقة، بوحي من
التكليف الشرعي وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا.
نعم.
وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب يعني
لأنه قضيتنا مو قضية يعني ما عدنا فد ما عدنا هاي الحجازات المذهبية
يعني
والعمل الإسلامي.
دائما مولانا يعني هنالك جدلية الحكم والسعي للحكم، السعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس يعني؟
احنا نتكلم عنا طيب. احنا ما عدنا هاي الحساسة.
لا يعني أكو حد منكم راح للإخوان المسلمين قال لهم أنت ميلكم؟
أعرض لكم بمجرد أن تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
أي
نعم،
أعلمنا محمد هادي السبيتي وكان من الأعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر. فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق، فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان
نعم
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
كان الإخوان حزب إسلامي؟
لا لا حزب إسلامي يعني شيعي سني بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة. محمد هادي كان
بس شيعي. هو حزب سني.
محمد هادي
بس
شيعي
هو
شيعي وأبو شيخ.
بس هو حزب سني.
حزب التحرير سني.
إيه شفت؟ لا أنا أقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسية. احنا بعدين راح نرجع للإسلام السياسي عموما، بس في الحركة في ما شهده الإسلام السياسي، هل تأسس حزب إسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا 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 لا
لم
ما
يتأسس.
ما تأسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تأسس انضم إليه شيعة.
طيب اذا احنا
والحزب الإسلامي
نعود الى جدليتنا،
والحزب الإسلامي يا مولانا
نعم
يعني حزب الإخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون.
طيب.
جابر العطا كان من حزب من الإخوان المسلمين، محمد هادي السبيتي كان من الإخوان المسلمين، مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير، وبقى مجموعة شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي، ويا رفقاء كثيرون في البصرة انتموا إلى حزب التحرير. ايش اسمه هذا؟
طيب.
بالناصرية ايضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل
ايضا انضم الى حزب التحرير.
وقت البرنامج انتهى لاننا قد قاربنا وقت الاذان بحسب التوقيت المحلي للنجف الاشرف. التعليق على هذا الفيديو سأتركه إلى حلقة يوم غد، ألتقيكم غدا عبر هذه الشاشة كي نكمل الحديث في ملامح المنهج الأبتر. ونلجأ بكل عقولنا وقلوبنا إلى الكوثر فرارا من المنهج الأبتر. ألا تلاحظون أن المنهج الأبتر يشنأ فاطمة حين يصفها بأنها قد فشلت؟ فالمنهج الذي يصل إلى هذه النتائج إنه يشنأ فاطمة. نعوذ بالكوثر من المنهج الأبتر. أترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت، بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.